الآن أيها الإخوة مع كلمة توجيهية لفضيلة الشيخ قال الله عمره بعد الكلمة إن شاء الله تكون هنا إجابة على أسئلتكم إليك فضل جزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء وأسأله سبحانه أن يبارك فيه وأن يجعله لقاء مباركا وأن يحفظنا جميعا من ذلك القول والعمل وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه جواب كريم. ثم أشكر القائمين على كلية اللغة على دعوته لي إلى اللقاء مع أبنائي وإخواني فأسأل الله أن يجزي مثوبتهم وإلهنا وإياهم وسائر إخواننا من المتعاون بر والتقوى وأن يمنحنا جميعا إصرار الحق في القول والعمل وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور النفس ومن سيئة العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أوصيكم أيها الأبناء والإخوة والمستمعين جميعا أوصيكم بتقوى الله فإنها خير وخير وهي وصية الله عز وجل ووصية رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام ومن دون التقوى العناية بكتاب الله فأوصيكم بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد أوصى الله بذلك وقال جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال ابن تعالى وتلهب ربكم عليكم ألا تكوني فلا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقوا ما بيده الا بالتي هي احسن حتى يبلغ القوي من اشده وهو كان بها لقص لا نقوم بها الا وسعها واذا قلتم فاعلوا ولو كان لا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا هذان وصيتان تشمل وصايا عديده ومسائل عظيمة. ثم قال بعد ذلك وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم على سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال أولا لعلكم تعقلون ثم قال لعلكم تذكرون ثم قال لعلكم تتقون. فخدمة في ذلك ما قال جمع أهل التفسير أن الإنسان إذا تعقل ما قلت له من رجل ونظر فيه وتأمله حصل بيده تذكر لما يجب عليه ولما ينبغي له ترك وحصل له تذكر لجميع الأشياء المتعلقة به. ثم بعد ذلك يكمل التقوى يكمل فعل الأوامر تترك النواهي فلهذا يكمل للعبد العناية بما قرأ وبما سمع لأنه في التعقل والتذكر والعمل يحصل المقصود. فالوصية بكتاب الله قولا وعملا واعتقادا ودعوة إليه ونبا عنه وعملا به هو كتاب الله الذي من تمسك به نجا ومن بعد عنه هلك. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم اوفى بكتاب الله بسم الله عبد الله هل أوضى من خلقه؟ نعم أوضى بهداه فرسول الله أوضى بهداه الله في صحيح المسلم وقد رحمة الله عليه عن جابر رضي الله عنه في حديث الوداع أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بكتاب الله وقال إني جابر فيكم ما لم تضلوا من يحفظكم به كتاب الله من تمسك به نجا ومن عرض عن ذلك فكما قال عليه الصلاة والسلام والصحيح أيضا أي مسلم أيضا عن جميع الأرض رضي الله عنه لمن جاء عليه قال إني جابر فيكم قال كما أجبكم إني جابر فيكم لقائلين أفضلهم كتاب الله إيه هنا والنور نقول من كتاب الله ولا تموت فحتى على كتاب الله ورقى فيه ثم قال ذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي ثم الذي فقد أوصى بكتاب الله ثم أوصى الله بكتاب ثم وصي بكتاب الله وصية السنة لأن القرآن هو السنة وهو لم يرع منها فوصي بكتاب الله وصية السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نفتح له وهو الأصلان أن لا إله بد من هنا فقد تمسك به إلى نجاة ومن حاجة حكم حاجة ومن كان واحدا منهما فلا إله جميع ومن كان واحدا منهما كفر بالله فحل كفره هنا وجاء في رواية أخرى إن ذلك لكم لنا من قبل أن يحفظوا إن يحفظوا به كتاب الله وسنة قبل الحقيقة الجيد وعرفت سابقا أن الوصية في كتاب الله وأمر كتاب الله وصية بالسنة فأمر بالسنة لأن الله يقول الله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم ترحمون ويقول سبحانه وما آتاكم فاستغفروه وما ينهاكم فانتهوا ويقول من يطع الرسول فلا يطع الله في آيات كثيرات يأمر بها سبحانه بطاعته وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فعلم بذلك أن وصية كتاب الله وأمر باتباع كتاب الله أمر باتباع السنة ووصية باتباع السنة والعلم هو متلقى عنا ومتلقى من هنا ولا رجع إليه إلا من قواعد الرسل ورسوله هذا هو العلم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ذكره فيه فالعلم هو ما يسلم فيه لا إله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صلى الله عليه وسلم جاء عن السائل الصائم عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه معنى بكتاب الله وعن السنة فاستنباطهم يعين طالب العلم ويشين طالب العلم إلى فهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ثم استعان بالله العلم بعد ذلك أئمة الهدى التابعين وأتباع التابعين بعدهم وهكذا أئمة اللغة كل هذا يعين على فهم كتاب الله ورشد إلى مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام وطلب العلم يعلى بكتاب الله يعلى بالسنة ويستعين على ذلك كتاب العلم كما نقول عن الصحابة ومن بعدهم في كتب الجهاد كتب الشموع كل هذا الحلم قبلها فأوصيكم بكتاب الله ولا أحب أن أصدق المقيم لأن الآن هذه الأيام حتى وجهة من الآن في الحلق وبعض السؤال لا 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 بالاستفاق لكن أكرر الوصية بكتاب الله تعلما وتدبرا وتعقلا وغيرها والوصية سنة ربنا قدما شخصا وتعقلا وتدبرا وعملا ونبأ عن كتاب الله ونبأ عن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا لنا الى هنا واستقام تعالى ان عليهم العلم والهدى هذه وصيتي لكم ايها الابناء وايها الاخوه وهي مرتبطه واسال الله جل وعلا اياكم واحييهم هداه المتقين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وجعلنا من يستمعون القول فيحسنون احسنه وجعلنا من الذين يحسنون بكتاب الله ويهتمون به لانه اساس العلم في الدنيا والاخره معنا بعض الاسئله فضيله الشيخ والسائل فضيله الشيخ انا شاب من 15 من عمري وقد رضع معي بنت ولي أطول لأمي أكبر مني سنة
فهل تحتجب عنه أم لا؟ وهل قولهم ما كان أكبر من الرضيع لم يكن أفا والسلام؟
هذا فيه تفصيل هذا السؤال. هل يمكن لك طلعة مع السائل؟ إن كانت طلعة نحو الأمة صلاح كاملا خمس طلعات أكثر فيقول له والإخوة جميعا من الأمة يقول له ويقول من جميع إخوته من الأمة وإخوته من أمه وأبيه كذلك ويقول أيضا من جميع إخوته من أبيه إذا كان الله من زمن أبيه فأراده من أبيه أيضا الزوجات الأخرى هذه كلهم من الأب أما إذا كانت الرضيعة وأتبعه من أمه من الله الأخرى غير أمه أما إن كانت الله أتبعه من أمه من الله الأخرى غير أمه وأعطه إلى الله الأخرى فهذا الأخذ الأمة لو ما يكون لك عنه الرضاعة هذا بل يكون قد تكون أسلمي يقول لك مرأة لك رضعت وقت أن يعلم زوجها ما هي بذلك فقط ولا تكون وقت أن يفكر الأمة لأنه ما وضع في الأمة لأنه وضع في الأمة الأخرى ما هذا إذا وضع عن عرضات من الأمة الأخرى ما تقول أمة لهما وصار الرضيع صار الرضيع الرضيعة أهوين لجميع أولاد المرأة المرضعة ولجميع أولادها من زوجها الذي هو صاحب الزمن ولجميع أولاد صاحب الزمن وهم نقل بعض من كان أفضل الرضيع لا يتعلق الحكم هذا أيضا ليس بشيء فإن إذا كان من المرضعة هو أخر من الرضيع سواء كان أكبر أو أصغر جميع أولاد المرضعة قبله وبعده من هذا الزوج من غيره استقبلنا إذا طلع الإسلام من امرأة فأولادها الصغار وكبار من هذا الزوج صاحب اللبن أو غيره يوجد من الرضيع إذا كان الله أكبر فهو أعطي بأس الحريم
نعم سؤال آخر يقول ما رأي الوالد الكريم لو تفضل بكتابة كتاب حول كشف النفس الذي حصل من جراء المقابلة التي صرف فيها وغير مع سماحتكم وتعميمه على كافة مساجد الجمعة لأن الرد الذي كتبتموه تعقيبا على المقابلة لم يشاف أمام الناس
بعد
يومين مثلا ممكن يكتب يعني لا قلت الشيخ عبد العزيز هناك سؤال يتردد في ذهني ولم أجد له جوابا حتى الآن قد يكون مترددا في ذهن الكثير من الطلاب إلى الاختيار هو ماذا يقصد الطالب أو ماذا ينوي وهو حين يكون حتى يكون بذلك يدرس ويتعلم طلبا للعلم وليس للدنيا والمناصب علما بأننا ندرس ندرس على أنها عادة وكأنه شيء مجبرين به وليس لغاية معينة وهل الطالب إذا اختار كلية دينية أنها أحسن مستقبل من غيرها يكون طالبا للدنيا أو ليس للعلم أرجو الإجابة إن شاء الله كل خير.
على الواجب على طالب العلم
أن يكون
صالحا وأن يتعلم يمكن أكثر من الجهالة وليأخذ ربه على بصيرة ويعلم الناس أيضا دينهم ورشدهم إنما خلقوا لهم طاعة الله وعباده هذا هو الله وهذا الله في كل عمل يتعلق به الإنسان يجب عليه الإخلاص في داخل الله لو يكون قصده وجه الله والدار الآخرة في تعلمه وفي صلاته وفي صومه وسائر العبادات وأنزل الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما بما ابتلى به وجه الله لا يتعلمه الا يصيب به حرام من الدنيا لم يرى عليها الجنه او لم يرى عليها الجنه رواه ابن ابي بكر في سنه جبريل لكن امكن الانسان من الارض الطبيعه من الارض الغرائب أو الفقام الثاني صدر كرمهية فإنه يعالج ويجتهد في الطهنية وقد لا فرع هذا الأرسال فقال ابن حلم من غير الله فأبا عليكم لا إلا لله فقال ابن حلم يجتهد ويعالج فنشر النار المسلوك وقال الإخلاص عجيب والإله كان هو من الظلوم ثم تحتاج إلى علاج كثير داري داري يعالج نفسه وجاهدها حتى يكون تعلمه لوجه الله حتى تكون أعماله لله وحده ولا يأس ولا يقلق بل يستمر في الحمل ويجد في الطلب ولا عرض له الرياء طبعا ولا عرض له الرياء يجاهد نفسه يجاهدها حتى يحبطه حتى يزيده من قبله في عون الله مثل ربه التوفيق والإعانة والله يعينه سبحانه وتعالى وإذا اختار جماعة من الجامعة أو كلية من الكلية سبب ذلك على أساس ما هو أصل الدين وأنبأوا للأمة لا على أساس الحاجة الدنيوية لا بل ينبغي أن يكون اختياره مبنيا على ما هو أصل الدين وأنبع له في العالم والآية وإن رأى أن يتعلمه بكلية غير من الشريعة غير من كلام أصول الدين من الأخرى عن بدء صدق إلى رأى أن ما في هذا المخالف وأنه أقوى على هذا وأنه كمل على هذا وأنه فيها يجهر وإلى أن يدفع الله في ذلك فلا حرج. نعم
سمعت الشيخ ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية ولأنها قد تسبب ترك الدراسة في المراحل لأنها سبب في تعطل كثير من الطلاب.
هذا يختلف الإنسان الذي يستطيع أن يتعلمها ولا تعوقه عن ما هو أهم منها فقد تنفعه قد تعينه على تبليغ دعوة الله في أرض الله قد تنفعه في مشاكل أخرى تنفع الأمة في هذه الدنيا فإن استطاع ذلك ولم تكن عائقة له عما هو أهم فلا بأس. أما إذا رأى أن تعوق عما هو أهم فتمكن من تركها حتى يتمكن من دراسة ما هو أهم من علوم الدين في الدراسة الجامعية وما فوقها فلا أولى إذا كسب له ذلك. أما إذا رزق فلا شيء له إذا كسب له فوقها ليتعلم ما هو أهم منها ولأن تعوقه عن الصعود في العلوم التي لا أهم وأفضل فإنه حينئذ يتركها إذا كان جاهدا ولكن بعض الناس عنده قدرة عنده قوة لما بينها وبين غيرها وتسهل عليه فإذا كسب له ذلك حتى ينفع الناس أشياء أخرى فإن اللغة اليوم لها شح في تبليغ دعوة الله في جميع الأوصاف وفي جهة في تأثير المسلمين وفي العمال فنفع الله به كثيرا إذا كسبه وأن يأخذها مع كونه ما سائر في العلوم الإسلامية جيدا هذا خير لا خير. وهكذا اللغة الأخرى الفرنسية الكردية التركية إلى غير ذلك المقصود أن يكسبه الغاية النبية يستعين على تبليغ دعوة الله وعلى تعليم عباد الله وعلى إنقاذ كثير من الجهالة يوضح هذه اللغة التي تعلمها هو حب الرحيم وصاحب اللغة وتعلم هيئة الغالب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لغة اليهود في أيام محدودة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ له كتابه ويكتب إليهم هذه هذا التعلم الزاهدة في النصحة الإسلامية والنصحة العامة. نعم. فضيلة
الشيخ ما حكم أكل الدجاج
أكل
الدجاج الذي يأتي من
الخارج؟ أكل الدجاج غير الدجاج المفضل لكن هذا تفصيل إن كان على الدجاج الضيق المفضلة أتى من بلاد الكتاب فطعامه حل لنا يعني ذبائحه فلا بأس أن نأكله ما لم نعلم أنه ذبح على غير الوجه الشرعي بعلم يقين أن هذه المجزرة وهذه الشركة وهذه الدجاجة في عينها وهذه البقرة في عينها وهذا الخروف في عينه يذبح على غير الشرع هذا نكفر لأن علمنا أنه ميتة. أما إذا لم نعلم فلا يضر أن يكون وجد في أوروبا أو في أمريكا جهاز تذبح على غير الشرع فلا تحل ذبائح ذبائح الكتاب كما أن الأرض تحل ذبائح المسلمين ما لم نعلم التحريم المعين لشيء من هذه الذبائح كما يقول ذبائح المسلمين الأرض تحلها حتى نعلم أن هذا المسلم خلقها ومن أحدها من شرائعها. أما إذا كانت الذبائح من بلاد الوثنيين أو الشيوعيين فلا شيء لأن الله إنما أحبها نضعنا الكتاب حتى تمهل تأخير إلى المجوس قبل بلاد الشمعيين فلسطين الشعبية رومانيا بلغاريا أشبالها هذه لا تحل أصل تحليل المعطين لا نعلم من تولى رسل أو كتاب تولاها ولا رحال البشر لا كان ذبائح من دون المقصود ما على هذه الذبائح وهم حرام علينا إلا أن نعلم أنها ذبحت على وجه الشرع فتولاها مسلم أو كتاب ما نقول في الذبائح أنها وافية وأشياء مثلك على ما في الذبح فلا أن نأخذها لأنها ما خلت على الذبح
السؤال ما هو الدواء الشافي لمن أصيب بمرض النسيان آيات أو سور من القرآن
الدواء الشافي لمن أعلم أمران تقوى الله سبحانه وتعالى في إطاعة أمره وترك معصيته والاجتهاد في كثرة ما نسي تكرار والاستعانة بالله على ذلك والأمر الثاني طاعة إلى الله وتوجه إليه المعينة وأن يطلقه شر وأن يعافي من النسيان فإنه سبحانه هو أمر الثاني مثل كل كونه سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فهي من الثانيين بدون دعاء لا يدعى فالطاعة من الله سبحانه في طلب التوفيق لشرط كتاب الله بعد نسيانه مع عناية بالتكرار والقراءة الكثيرة والملاحظة حتى يستقر في طلبه
لكن لا قد يصدق عن ذلك ما يخبر عن ذلك نعم. هذه الشبهة التي تقول إن اللغة العربية ليس فيها علم وليس فيها قائل ثالث
هذا يقول عنه لا هو يقول اللغة العربية ثالث هذا جاهل مركب أو عدم لدين الله كيف لا يكون فيها ثالث وهي الله سبحانه وتعالى من أين فلم نعرف كتاب الله ولم نعرف كتاب رسول الله باللغة العربية هذا جهل لا يقوله قريب من الله والملائكة معنى الله عوية من أعظم الأدوات لكلمة كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصحيح المفاهيم التي تشرك فيها يعني صحة ويفهم ما لا يقول الله عوية إن لا تنفع يزعم في معنى الآية سنة الحديث وكيف يحل النزاع وكيف يعد صحيح الأقوال إلا إذا توفقه الله بمعنى اللغة العربية وأنواع
في طاقها المائي سلاحة الأدوة جميلة المتركة والمتغافلة وإذا أبناء نعم الشيخ أنا شاق تلاوة القرآن ولكن لا أجد لذته فما هي الرسائل التي تجعل القرآن لذة وهل ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم ورد خاص للتلاوة في اليوم والليلة فجزاكم الله خيرا
الله أعلم أن الذي يظهر لي أن من أعظم الأسباب التلذذ بالقرآن أن يقبل عليه الطالب بصدق وإطلاق ورفع يريد أن يفهم مراد الله وأن يعلم ما أخذه ربه سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم إذا أقبل عليه يريد العلم يريد الفائدة يريد أن يعرف مراد الله من كلامه فإنه يتلذذ بذلك أما إذا كان يقرأ بقلب غائب لا يجد ما أراد ولا يجد مقصودا أن يقرأه فإنه غير كمان ولا يتلذذ وإنما يتلذذ بآيات الأشياء يفهمها إما أشعار وإما أغاني وإما توارث من هنا ومن هنا لكن من قرأ القرآن يفهم ويعلم مراد الله ويعلم أنه كتاب ظاهر الكلام وأصدق الكلام وأن فهمه هو المطلوب وأن في فهمه والعمل به والدعوة إليه السعادة الأبدية فإنما يتلذذ بذلك ثم من أول الأسباب التلذذ ترك المعاصي إن المعاصي تقسم القلوب إذا قسم القلب قسى عن فهم كتاب الله وعن تلذذه فالمعاصي من أعظم أسباب القسوة وعن التلذذ بكتاب الله وقال ربنا عز وجل من إقبال عليهم والنصر من ذكر من أعظم الأسباب للتلذذ بكتاب كتاب الله والنصر بها والاستمرار من إقبال منها من هذا قول الشافعي رحمه الله شكوت منها وكيف في اسماء حفظي وأرسلني إلى قصر المعاصي وقال أعلم بأن النور نور الله لا يسترى ويرضى أن مالك رحمه الله المال في هجرة إلى الاعتقاد الثاني قال الشافعي رحمه الله وهو الكبير إن الله قد أقطع عليك من نوره أحرى أن تطع أهل النور بمعاصي الله أو كما قال رحمه الله بل معاصي من أعظم الأسباب في سوء الحفظ من أول الأسباب لعدم التنزل في قراءة كتابنا وعدم الوقوف في ذلك وعدم الراحة في ذلك. فإذا أخذ أجر الله على كتابك يتلوه مجددا طالبا العلم مستفيدا يريد أن يعلم ما شاء الله ويريد أن يعمل في كتاب الله تنزل في ذلك وأنت في ذلك. من أول العوامل التي تؤيد هذه الصنعة هي أن يعلم أن رياء الناس وتسبيحهم لا ينفعهم ولا يفيدهم وأن منها أنه ضر لا نفع وأن الضر لا في يدنا سبحانه وتعالى من نفع الضر وهم مقدمان وليس عندهم نجاة ولا سعادة ولا خير ولا شر كل سجد الله جل وعلا وهم ذكر الأمور وصدقوا كائنات. فإذا عرف هذا سهل عليه عدم إلهه وعدم تسبيحه وسهل عليه إخلاص لله فإن الشيء كله في يد سبحانه وتعالى فليس هناك لا علم للذي والصنع. وربك جل وعلا هو المحسن المانع هو النفع الضار ومقلب الأمور هذا يوجب الإخلاص له والتعلق بجنابه وعدم الامتثال إلى غيره سبحانه وتعالى. وهذا كله يبعد عن الذي والصنع لأن المراعين والمسمعين ليس في أي شيء يقول في يد الله عز وجل. العوامل في هذا الإنسان أو صالحة هذه العوامل إلى تدبر كتاب الله والسنة وليس من السنة. فإن الله جل وعلا في كتابه الكريم قد جعل من مكارم الأخلاق ومنحات الأعمال وربما كذلك دعا إلى مكارم الأخلاق ومنحات الأعمال من بعده هو يسمي مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق فإقبالها في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة وتدبرا وتعقلا والاستكثار من ذلك هذا نوع من الاسباب في اصلاح الاخلاق واصلاح الاعمال والتحكم في الاجر الشرعي مع سؤال الله التوفيق والهدايه سبحانه وتعالى. ومن ذلك دراسه حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الاخلاق الفاضله والسيره الحميده والحلم والصف والحفظ وهكذا دراسه احوال اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم واحوال السلف الصالح من عظيم العلم والفضل والحلم وكرم وجود واحسان فان كان يستفيد من ذلك ويتحسى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتفع بما في كلام الله عز وجل. فتعقل كتاب الله وتكرم كتاب الله ولسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذلك مما يعينه على السنه الحميده والاخلاق الفاضله التي كان عليها الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها صحابه رضي الله عنهم وارضاهم. قالت عائشه رضي الله عنها في تفسير قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم فأتعجى كان خلق القرآن عليه
الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم السفر إلى الخارج بقصد التمشي وهو محافظ على تعاليم الدين؟
تكلمت في هذا غير مرة تكلمت في هذا غير مرة وأنه لا خير في ذلك لا خير في السفر الخارج وأنه خلق عظيم لأن السفر إلى بلاد المشركين يسبب قسوة القلوب وربما جره الى ما حرم الله عليه من الفواحش والمنكرات وربما طلع لاصحاب سوء ينظرونه للشر ويبعدونه عن الخير وربما سمع وراء ما هو استغنى ويقوده الى ما حرم الله عليه جل وعلا فلا خير الذي اليه المتمشي في بلاده. فقال النبي عليه الصلاه والسلام بل ابن كل مسلم الا لمسلمين. وروي عنه عليه السلام انه قال من جامع المسلم فكان له مثله عن الاخر يقول عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله من المسلم عملا بعدما اسلم او مثال الى المشركين حتى يزال المشركين فترد اليهم مستوى السير في بلادهم في فرع الامر الا ان نزل علما نافعا بصيره وخلقا فاضلا واراد في ذلك وجه الله يعلم ووجه الخير ويدعو وجه الله فلا يرجو ان يكون عليه باس ورجاله الخير الى نيه الصالح. ولولا هذا لما تمكنا من دعوته الى الله فاستمروا اليه الا في ذاته جهدوا في هذا الخط عن حلم وعن بصيره وعن عقل وعن استقامه في الدين. هذا يبدا في الخير العظيم للداعيه ويبدا ان يهدى الله على يديه الى المقابيل لاخلاقه الفاضله لعلمه النافع وسيرته الحميده. نعم.
فضيلة الشيخ مشكلة غرق فيها الشباب أو كثير من الشباب ألا وهي اجتماع الزنا أرجو من فضيلتكم تبين الحكم فيه.
قولنا لك إنه خبيث وأنه من المحرمات وقد حكى له واحد اجماع اهل العلم على ذلك. فهو اذا كما قال عبد الله المسعود رضي الله عنه يومش النفاق على القلب كما يومش الماء الزرع، هكذا قال عبد الله المسعود رضي الله عنه. وقال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري له الحديث ويضع عن سبيل الله، يشتري من الاعتاق وله الحديث الرهينه في قول الشريف، او غنى مع العجز وغنى الملاهي كما قال اخرون، وبكل حال فغنى داخل له الحديث ويشتري ايضا العجز عن اله الملاهي وهو داخل في ذلك. فسمه الله جل وعلا الحليم وجعله يضل عن سبيل الله، يضل عن سبيل الله، الله يضل عن سبيل الله، فلم له العاقبه، فمعنى ان عاقبته الضلال، الضلال والاضلال. فاذا كان هذه حاله الضلال وهي الشريف علم ذلك الحق العظيم، ثم ايضا يحب الى اتخاذ اثناء الهجوم ويحب الى التكبر عن سماع الحق وعن سماع ايات القران كما قال القيم رحمه الله عليه في المنير حب كتابي وحب الالحان الغنى تقدم عبد نفسه لا شيء الا عنه، يعني لا في عنهما الاخر، فان حب القران وتعظيمه يتناهى مع حب الغنى والمشرك. فينبغي للمؤمن الحذر من ذلك وتجنب هذا البلاء. واذا كان معه الكمال والعروض واشبه ذلك من الاف الملاهي تمت الخساره وتمت المصيبه وعظم الامر. والحكم الصلاح اي والله اجماع على تحريم الغناء اذا كان معه الاف له اجل من الاف له، وكان يطرح غيره تحريمه مطلقا. وجد بعض الشباب التابعين في سماع بعض القليل القليلة وبعض الأبيات القليلة، وهذا لا يدل على سماع الغناء لغير الله وإباحته لغير الله، بل أشد بعض الناس جاز سماع بعض الأبيات التي لا تضر دينا، فلا يحتج به على سماع حديث الغناء وإباحة حديث الغناء. ثم في قول التكفيرين والجماهير الذين هم مرتدعة لأن قوله غير جماع غلف عن قول الرجال عن ذلك، ثم ما فيه من الفساد وأمراض القلوب وقسوتها والعافية عن الله وعن بلاد الآخرة، وما يكسبه الغناء من قلوب في الغالب من القسوة وكراهة لسماع القرآن والتثاقل عن ذلك، والتثاقل أيضا عن مجالسة الأخيار وسماع الأحاديث النافعة والأشعار الطيبة، كل هذا يفيد أن شره العظيم وأن عافيته وفينا والله المستعان.
فضيلة الشيخ: رجل أمن جماعة وهو محدث ولم يتذكر إلا بعد أن تفرق الجماعة، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟
نص العلماء على أن الصلاة القول وهو محدث لا يعلم جماعة الصلاة، فإن صلاته باطلة عليه أن يعيدها، وأما المأمومون فلا يعرف ذلك. قد جاء مثل هذا عمر صلى للناس ثم ولد في ثوب جماعتنا في يوم لا يدل على احتلام، فأعلم أن يعيد الناس، فقصد أنه يعيدها، وأن الناس لا يعيدون لأنهم معذورون وليس في صلاته بأس، إنما الناس في صلاته وقت والمأمور صحيح صلاته صحيح.
لكن
فقط كان
عن
ذلك
السؤال: لو
تذكر حدثه في الصلاة أن تصل الأثناء، أما إذا تذكر بأس الأثناء يتركوا صلاته ويستحل يستحل من يقوم بهم ويكملوا صلاته. وقال بعض العلماء: تركوا صلاتهم أيضا، والصحيح أنها لا تركوا صلاته، فإن لم يستحل من يقومهم أو يستحلهم ويكملوا به صلاتهم وتصح على طول الصلاة، كما فعل عمر بن الطعيم سنة عبد الرحمن بن عوف فأمر الناس وكمل بهم عليه رضي الله عنه.
سؤال فضيلة الشيخ: أحد رجال الحديث رجل من قول الأعمش قد قال في الصحاوي أنه مجلد، وعلى حد علمي فقد ذكر البخاري في سنة بعض الحديث كذلك مالك، فكيف يجمع بين فعل البخاري ومالك وقول الصحاوي وغيره؟ أجيب على ذلك وجزاكم الله كل خير.
أنا أعرف بعض رجال الشيخ وتابعي الصغير وصلنا للنظام الكاهلي الكوفي إمام كبير وحافظ عظيم، إلا أنه طلع بالتدريس وليس هو الصحابة فقط، بل أجمع على أنه الحديث أنه مدلس، كل من يقول أنه أنه مدلس، ولكن البخاري ومسلم ما روي عنه انتقيا من أحاديثه ما سمع، ما لم يروي عنه ما سلكه، فهذه قاعدة. المدلسون الذين في البخاري ومسلم انتقى أصحاب الصحيح رواياتهم وخرجوا منها ما علموا أنه سمع وتركوا منها ما اشتبه وما عنه لم يتركوا ذلك فهم لا يقولون من رواياتهم وأعلاناتهم إلا أنه مصدر عندهم كالأعمش بن أبي كثير وابن إسحاق وابن السيرة وابن مصر أيضا وآخرين من المدرسين روى عنهم الشيخان ولكن من نقلوا من أخبارهم وعرفوا من رواياتهم المعنعنة أنه مسموع خرجوه الصحيحين نعم وفي الأحاديث نعم.
فضيلة الشيخ كثرة الآونة الأخيرة الكلام كثرة الآونة الأخيرة الكلام حول حكم التسهيل مع انتشار فنرجو من فضيلتكم بيان حكم جزاكم الله خير.
التسهيل لا شك أن كثير من الناس يتجرع وعمل فيه المصيبة في كثير من البلدان ولا شك أن الله العظيم وقد تحدث عنه الناس الأطباء غير الأطباء المجلات وصفحة السيارة وأنه في ذلك رسائل كثيرة وقرأنا وقرأ غيرنا شيء كثير ولم يكن حقا من هذا كل أنه مضر ضررا كبيرا وأنه يخفي أضرار وأخطار كثيرة ويوجب عن ذلك تقطع التحريم وأنه محرم وأن لا يجوز أعطيه ولا بيعه ولا شراؤه ولا اشتراه به وأن بيعه حرام ولا بيعه حرام هذا هو النفي وأن الواجب على الإسلام صبر لحنا ولم اتقاء من الله كثيرا وبهذا يذكر في قوله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم لو حل لهم الطيبات لو حرم عليهم الخبائث وذاك الخبيث لان الطيبات ما غزاه ولا عكس من رضاه وهذا لا يبدي ولا ينفع ما جرام اكثر من به اكثر لو اصل الى امراض خطيره كالسرطان وموت السائل بفجاه سته خبيثه ثم اشبهالات قال جل وعلا يصاب المائده أجل الله كما كما لا أخذها أقول لكم قيمة من يجل وعلى أنه ما حل لباس طيبة قل يا محمد للناس أحلهم طيبة الله ما حل لنا طيبة ولا يشك مسلم أن تبهيم سجل طيبة ضرور من الخبائث من المضر أشياء ضارة وجب على كل مسلم تقبل يحذر منه وتحذر منه اتقاء من أضارب لأن عظيمها كثيرة ويأمننا نصرة إلى ضرور لا ينفع اللهم صل على سيدنا يقوى عبادة كان يتقوه وأن ما لا يشركوا سبحان الله فيما يضر إخلاص وتنفيذ وإضاعة للناس وأن تنقوه لحفظ الناس وأن لا تنفيذ عبادة الغيرين اللهم استعان نعم. فضيلة
الشيخ
كثرة
تراوده نفسه على عمل المعاصي ولكنه يحاول أن يصرف نفسه عنه ولكن الشيطان يوسوس في صدره فهل عليه في ذلك شيء؟
الفقرة الثانية
تقول
إنني
أعاني من
قسوة
القلب وعدم
خشوع
في الصلاة فما هو الحل وما
سبب ذلك؟ هذا من الجهاد من كذلك الإنسان إذا ميل المعاصي ثم وجه نفسه في ذلك هذا من الجهاد المشروع والأمر الثاني الثالث الجهاد وطلب منا إن كان لم لا يسلم من رحمة الله العبد أن يوفق للجهاد بهذه النفس حتى يصونها عن معاني الله وحتى يصونها عن ما تريد من الشهوات المحرمة وهكذا لو اصيب العبد من الحسره بعد الخشوع اصله الجهل بالله وضعف عند الله او في حق المعاصي لو نعرف اصل القلوب ان تسالها عن الخير وتطلب لها عدم الخشوع والجهل بالله وبدينه وبالاسماء وبالذات وبعمل الحق كذلك تصير القسوه بعد الخشوع بعد الارتياء للعباده فالعباده في هذه الامور كلها كلها ان يقام على الله وتدبر كتاب الله والاستكثار من كتابة الآيات والكلمات لقتل الناس في الليل في آخر الليل في أفضل الصلاة والصلاتين في انتظار الصلاة يقرأ الصلاة الهادئة حتى فيها إجعال الجهد والمحفوظة من هذا الأمر يلبي حتى لا يبقى أحدا فيتدبر ويتعقب هذه من أسباب طهارة الأرض ومن جهته إلى السلام فيها تعقب هذا من جهاد أبدا أسمع كل أبدا من جهاد الله عز وجل من أهل المهمة وآله وضع عبيره دائما أنها أدب وأن يهدئ لما يحبه ويرضاه وأن يجعله من ذلك وهواه ولقائه هذه أمور لا بد منها.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هل هناك دولة يطلق عليها أنها من أهل الكتاب أم أن الدول انقلبت إلى دول علمانية؟ وعلى هذا هل يجوز أكل اللحم المستوردة؟
نعم الدول كلها كلها يقال لها أهل الكتاب أمريكا وإنجلترا وفرنسا ولو قدرها فيهم مائدة من حرم كل حيث هو المزيد قبل أن يحدث من الحرم حرم أهل الكتاب ولم يقدروا غيره كما هو سمه الله الكتاب قالوا يعزين لهم الله قالوا يسعون الله هو الكتاب الذي حرمه المزيد إلا من ترك النظرية وانتقال الشيوعية تحبشت النظرات حبشة وأشباههم هؤلاء ينتقلون عن كونهم النصارى إلى شيوعيين فما مات ويعظم النظرية ويدعون إليها برسالات تجارياتهم ومقالاتهم وكنائسهم وغير ذلك هم نصارى ويحرموا ويطيروا بالذنب
والله
يجزيكم على آية وقصيرة.